بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر ذي الحجة لعام 37 و400 وألف، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ هذه الرسالة المباركة والتي بعنوان زيارة القبور الشرعية والشركية للعلامة محي الدين محمد البركوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 81 و900. وهذه الرسالة طبعت تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد وضع ترجمة مختصرة للبركوي رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة. فمن كتاب العقد المنظوم قال: وممن تعانى العلم والعمل وحصل وكمل، فالتحق في شبابيب المشايخ الكمل الشيخ محي الدين الشهير بالبركوي رحمه الله. وكان رحمه الله من قصبة بالي كسرى، كان أبوه رجلا عالما من أصحاب الزوايا، لعل يقصي يعني من أصحاب الزهد والعبادة. نشأ رحمه الله تعالى في طلب المعارف والعلوم، ووصل إلى مجلس العظام، وعكف على التحصيل والإفادة من الأفاضل السادة، منهم محي الدين المشتهر بأخي زادة، وصار ملازما من المولى عبد الرحمن أحد قضاة العسكر في عهد السلطان سليمان. ثم غلب عليه الزهد والصلاح، ولاح في جبينه آيات الفوز، فأمره أحد مشايخه بالعودة والاشتغال ومدرسة العلوم ومذاكرة المنطوق والمفهوم، والتصدي للأمر المعروف والنهي عن المنكرات، والوعظ بالزواجر الزاجرات. وحصل بينه وبين الموالي عطاء الله محبة أكيدة ومودة شديدة، فأقبل بحسن الالتفات عليه، وبنى مدرسة في قصبة بركة، وفوض تدريسها إليه، وعين له كل يوم 60 درهما. فكان رحمه الله تعالى يدرس تارة ويعظ أخرى بما هو أليق وأحرى، فقصده الناس من كل فج عميق، وآوى إليه الطلبة من كل مكان سحيق، واجتمع عليه الطلاب واشتغلوا عليه من كل فصل وباب، وأكبه على الاشتغال بيومه وأمسه، وانتفع الناس بوعظه ودرسه. فكم من أسير في غيابة الجهالة مقيد بسلاسل الشؤون والبطالة، نال بسبب شرف العلم وعزه ما ناله، وكم من تائه بمهامه هواه عاد إلى السبيل بهداه. فكم من أسير في غيابة الجهالة مقيد بسلاسل الشؤون والبطالة، نال بسبب شرف العلم وعزه ما ناله، وكم من تائه بمهامه هواه عاد إلى السبيل بهداه. وكان رحمه الله في طرف عال من الفضل والكمال، وتتبع الكتب والرسائل، وجمع القواعد والمسائل، وجمع العلم، وجمع العلم وتبحر فيه، وحوى من الفضل المعرفة ما يكفيه. شرح مختصر البيضاوي في النحو، وكتب متنا لطيفا في علم الفرائض، وله في الحديث وتفسير القرآن والفقه تعاليق ورسائل اخترمته دونها المنية، ففاته حصول الأمنية. وكان رحمه الله تعالى آية في الزهد والصيانة وفي الورع والديانة، متمسكا بما هو أتم وأقوى، قائم على الحق في كل مكان، يرد على من خالف الشريعة كائنا من كان، لا يهاب أحدا لعلو رتبته وسمو منزلته. جاء في آخر عمره إلى قسطنطينية، فدخل مجلس الوزير محمد باشا، كلمه في قمع الظلم ودفع المظالم بكلمات بكلمات أحد من السيوف، وتوفي رحمه الله تعالى في شهر جمادى الأولى سنة 81 وهو مكب على الزهد والعبادة رحمه الله تعالى. وهكذا الشأن في تربية العلماء دائما، أنهم يجمعون بين العلم والتربية، وأنهم يضربون بسهم في كل باب من هذه الأبواب. فإذا كان الرجل هو من أعلم الناس فهو كذلك من أخشاهم لله سبحانه وتعالى وأتقاهم لله عز وجل. وهذا نجده في ترجمة العلماء دائما، أنهم يجمعون بين العلم والتربية. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من أبرز الناس علما، ومن أبرز الناس أيضا ورعا وزهدا، حتى صنفت كتب في ورعه رحمه الله تعالى، كما صنف تلميذه المروذي رحمه الله تعالى كتابا في الورع وقال كتاب الورع، ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى مسائله في هذا. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عنه العلامة ابن القيم وتلميذه النجيب، نقل عنه أيضا من العبادة والزهد والورع والمسالك العملية ما يبهر العقول. وكذلك العلامة في هذا العصر ابن باز رحمه الله تعالى، الذي أيضا كان آية في العلم والعمل والسلوك والأخلاق والكرم والجود وغير ذلك. فهذه نشأة لا يحصل فيها انفصام بين العلم والتربية. وأيضا من الملامح هنا في ترجمة رحمه الله تعالى أنه كان في منبت علم، وهكذا دائما يكون العالم ذا نشأة علمية قد يساعده في ذلك نشأته في بيت علم. فالغالب أن العلماء يؤثرون في بيوتهم، هذا الغالب. وضع رحمه الله تعالى هذه الرسالة في بيان حكم زيارة القبور الشرعية والشركية. وزيارة القبور تنقسم إلى أقسام: زيارة شرعية وهي موافقة السنة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم في الزيارة. كان يأتي الإنسان القبور متعظا من أجل الاعتبار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثم إذا أتاها سلم عليهم بما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم يدعو لأصحاب القبور. هذه الزيارة الشرعية باختصار. ولا تأتي المرأة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور فلا يجوز الإتيان، وهذا الصحيح من كلام أهل العلم. الثانية زيارة محرمة، وهذه التي تشتمل على معاصٍ، كأن تأتي المرأة فتلطم خدا وتشق جيبا وتدعو بدعوى الجاهلية، أو يأتي الرجل فيحضر مقرئين يقرؤون على المقابر، فهذه زيارة محرمة. وهناك الزيارة الشركية، وهذه الزيارة التي يأتي الإنسان إلى أصحاب القبور فيسألهم ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذه زيارة شركية. كان يطلب المدد منهم ويطلب الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويطلب الشفاعة من أصحاب القبور، فهذه زيارة شركية تخرج صاحبها من الإسلام. وهناك الزيارة البدعية، ويتلحق أيضا بالمحرمة، وهي الزيارة التي يأتيها الإنسان فيحدث بدعا، يحدث بدعا عند القبور، ومن ذلك بناء القبور على ظهر الأرض والإتيان بالورود وغير ذلك، وكما قدمنا من قراءة القرآن على القبور وغير ذلك، فهذه زيارة بدعية. فالزيارة إذن منها الشرعية أو المشروعة ومنها الممنوعة، والممنوعة منها المحرمة ومنها البدعية ومنها الشركية. هذا حاصل حكم زيارة القبور. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج وجعله سميعا بصيرا وهداه النجدين، فمنهم من سلك طريق الجنة ومنهم من اختار سعيرا، والصلاة والسلام على أفضل من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا ودعينا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا له في إحياء الدين معينا وظهيرا، وهم في مجاهداتهم لم يتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرا. وبعد، فهذه أوراق انتخبتها من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، جعل الله روحه مع الأرواح التي رجعت إلى ربها راضية مرضية، آمين. كتبتها لبعض إخواني الآخرة مع ضم ما وجدته في الكتب المعتبرة، لأن كثيرا من الناس في هذا الزمان جعلوا بعض القبور كالأوثان، يصلون عندها ويذبحون القربان ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق بأهل الإيمان، وهذا صحيح. ومن أعظم البلايا التي أصابت أمة الإسلام بلية القبور والتعلق بأصحابها، لأنها أعادت في هذه الأمة دين أبي جهل الذي حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن وما قام علم الجهاد إلا من أجل تحطيم الأصنام والأوثان. لكن أبى هؤلاء القبوريون عليهم لعائن الله إلا أن يحيوا في الأمة دين أبي جهل، لكن تحت مسمى محبة الصالحين ومحبة آل البيت، والصالحون وآل البيت من هؤلاء براء، فإن الصالحين ما أوصوا بعبادة قبورهم ولا بعبادتهم بعد الموت، بل ولا الغلو بهم في حياتهم، وإنما الصالحون يدلون الأمة على مجامع الخير، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكن يأبى هؤلاء إلا أن يحيوا في الأمة هذا الأمر، وأن يجعلوا في الأمة هذا الأمر موجودا، وهو عبادة الأصنام والأوثان، لكن تحت مظلة محبة الصالحين ومحبة آل البيت. فأردت أن أبين لهم ما ورد به الشرع في هذا الشأن حتى يتميز الحق من الباطل عندما نريد تصحيح الإيمان والخلاص من كيد الشيطان والنجاة من عذاب النيران والدخول في دار الجنان، والله الهادي وعليه التكلان. فيقول رحمه الله: اعلم أن السعادة العظمى والكرامة الكبرى في الدنيا والعقبة لا تحصل إلا بمتابعة خاتم النبيين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين. نعم، هذه كلمة رائعة وكلمة حية. فالسعادة العظمى والكرامة الكبرى في الدنيا والعقبة أي في الآخرة لا تحصل إلا بمتابعة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف خير إلا من قبله صلى الله عليه وسلم، فكل الطرق مسدودة إلى الله سبحانه وتعالى إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالطرق إلى الله سبحانه وتعالى مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. لكن الشيطان الإنسان عدو مبين، يصدهم بأنواع مكائده عن الصراط المستقيم ويدعوهم إلى الإثم العظيم ليكونوا من أصحاب الجحيم، وغاية بغيته سلب الإيمان حتى يكونوا من أهل الخلود في النيران، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فكل شر في اتباع الشيطان، وكل خير في اتباع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والإنسان بين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الشيطان. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تفضي إلى الجنة وإلى محبة الله، فاتبعوني يحببكم الله. وأما متابعة الشيطان فإنها تفضي إلى النيران. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولهذا قول بعض الناس فلان هذا أشر من الشيطان، يعجز إبليس أن يأتي بمثل ما أتى بهذا الإنسان، هذا كلام ضلال وانحراف، فإنه ما من انحراف يقع على وجه الأرض إلا من الشيطان، فهو أستاذه وهو الداعية إليه، فكيف يكون التابع أعظم من المتبوع والشر منه؟ فإنه يوسوس. قال سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ومن أعظم المكائد التي كد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزب وأولياء من الفتنة بالقبول. نعم، هذه أعظم فتنة وأعظم بلية. ليه؟ لأن الذنب على حسب، هناك ذنب هو معصية، هناك ذنب هو بدعة، وهناك ذنب هو شرك. أخطرها ماذا؟ أخطرها الشرك، الذنب الذي يكون شركا ثم ما يكون بدعة ثم ما يكون معصية. فالبدعة في جنسها أعظم من جنس المعاصي المجردة كالزنا والربا والقتل وغير ذلك. والشرك أعظم من هذا كله، لأنه يخرج من ملة الإسلام، يخرج من ملة الإسلام. نعم،
هل شفنا في دليل على أن البدعة أعظم من كمال الذنوب؟
أي نعم، لأن البدعة إحداث في الشريعة وهي التشريع. قال العلماء في حدها هي طريقة مخترعة في الدين يريد السالك بها تضاهي الشرعية، يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل، فهي معصية وافتئات بين يدي الشارع، فجمعت بين الأمرين، المعصية القتل الزنا الربا يتشارك في أنها إيه؟ دي مخالفة، كذلك البدعة مخالفة. تزيد البدعة عليها بماذا؟ بأن هذه المخالفة منسوبة إلى الشريعة، منسوبة إلى الشريعة. ولهذا العلماء يقولون الذنب الذي يرتكب بالحيلة أعظم من الذنب المجرد، يعني أن تأكل الربا 5 ب10 هكذا مباشر أعظم منه أن تأكل 5 ب6 ولكن بحيلة، أن تكون الصورة صورة مشروعة وأن تكون الحقيقة حقيقة ممنوعة، هذا أعظم. ليه؟ لأن في نسبة ذلك إلى الشريعة. يبقى وجه كون البدعة أعظم من المعصية أمور: واحد، أن المعصية مخالفة وأن البدعة مخالفة، لكن البدعة تزيد عليها بأنها إيه؟ تنسب للشريعة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المعصية حتى عند مرتكبيها يعتقدون أنهم مخالفون، أما البدعة فيعتقد أهلها أنهم متقربون. ثلاثة، أن المعصية يرجى توبة صاحبها، لأنه يعلم أنه مخالف. إذا كلمت رجلا في دخان أو في كذا قال ادعو الله أن يتوب علي، والله هذا بلاء لكن ابتلينا به. أما البدع صاحب البدعة فإن التوبة بعيدة عنه، لأنه يظن أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فمتى يتوب؟ ولهذا قيل ليس لصاحب البدعة توبة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يوفق إليها، وإلا لو تاب صاحب الشرك فضلا عن صاحب البدعة يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن هو أبعد ما يكون عن التوبة. الأمر الذي بعد ذلك أن صاحب المعصية لا يقتدي به أحد إلا صاحب شهوة ويكون عن عمد، أما صاحب البدعة فإنه يقتدي به كثير من الناس. الأمر الذي بعد ذلك أن المعاصي شهوة وأما البدع فشبهة، والشبهة أعظم عند العلماء من الشهوة. قال الله سبحانه وتعالى حاصل هذا الجواب في كون البدعة أعظم من المعصية: شرع لكم من الدين ما وصى به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا تشريع وإحداث طرق تضاهي الشرعية فيكون تشريعا مع الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا جرما. قال: ومن أعظم المكائد التي كذب بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا عن حزبي أوليائي من الفتنة بالقبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله تعالى، وعبدت قبورهم واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله تعالى، كما حصل في أول شرك في زمن نوح عليه السلام. وكان ابتداء هذا الداء العظيم في قوم نوح عليه السلام، كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم حيث قال: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليه الأمد فعبدوهم، كان هذا مبدأ عبادة الأصنام. ولهذا قالوا فتنة القبور وفتنة الصور، هذه أول شرك حصل على ظهر الغلو في الصالحين، هذا هو السبب. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يغلو في صالح تبرك به واعتقد فيه كرامة تقتضي أنه يحصل به نفع للإنسان بذاته وشخصه، فهذا كله من الغلو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوهم، وكان هذا مبدأ عبادة الأصنام. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور بنوا جعلوها مقابر عبد من دون الله، وفتنة التماثيل أنهم صوروهم أجسادا حتى يتذكروا عبادته، كما أغراهم بذلك الشيطان. وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها، أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ففي هذا الحديث ما ذكر من الجمع بين التماثيل والقبور، القبور بنوا على قبره مسجدا، التماثيل صوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ويأتي من ينحرف ويقول بأنه لا إشكال في بناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد، يقول ما فيها مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. ولهذا قال في الحديث الآخر: شرار الخلق عند الله الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فلما كان مبدأ عبادة الأصنام ومنشأها من فتنة القبور، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الافتتان بها بوجوه كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذها مساجد، كما ثبت في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء مساجد، يحذروا ما صنعوا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره عليه السلام، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا حتى في مرضه الذي مات فيه، وما ودع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلا على هذا التحذير. ثم يأتي هؤلاء يفتنون الناس بتلك القبور، والنبي حذر من هذا عند موته: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بهم مساجد، ألا إن أنهاكم عن ذلك. وهؤلاء لا يتأثرون بهذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحرك فيهم شيء من هذه الكلمات التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقولها خشية بضم الخاء تعليل لمنع براس قبر عليه الصلاة والسلام، فإنهم اختلفوا بعد موته عليه السلام في موضع دفنه، حتى سمعوا ما روي عنه عليه السلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فلما كان هذا من خصائصهم دفنوه في حجرتها خلاف ما اعتدوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد على القبر واتخذوه مسجدا. فإنه عليه السلام نهى أمته عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، ثم لعن من فعل ذلك من أهل الكتاب تحذيرا لهم أن يفعلوا ذلك. وهذا رد على من؟ على من يعتقد أنه البقعة التي دفن فيها رسول الله هي أشرف بقعة على وجه الأرض. ليه؟ لأن الصحابة ما دفنوا في هذه البقعة لكونها أشرف بقعة على وجه الأرض، إنما دفنوا في هذه البقعة لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في أثر واحد أن أفضل البقاع المكان الذي سأدفن فيه، وإنما بيّن صلى الله عليه وسلم فضائل أماكن مثل مكة المكرمة مثل المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين شرف البقعة التي يدفن فيها. أما إذا قالوا هذا جسد رسول الله ولا أشرف منه، أو أن البقعة اكتسبت شرفا بعد دفن رسول الله، فنقول أما رسول الله فلا نزاع أنه أعظم الناس وأجل الناس حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، لكن البقعة لا قبل ولا بعد دفنه صلى الله عليه وسلم اكتسبت شرفا. ولا دليل على ذلك أبدا، وهذا من الغلو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإن فضائل الأماكن وفضائل الأزمان وفضائل الأعيان لا تثبت إلا بدليل من الشرع، فإذا لم يثبت دليل فلا يجوز للإنسان أن يخترع دليلا من عنده. فالفضائل توقيفية مدارها على النصوص الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها والصلاة إليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، البناء والصلاة. والذي يحصل الآن إيه؟ بناء وصلاة، بل وليس بناء وصلاة فقط لله، بل بناء وصلاة ودعاء لأصحاب القبور وطواف وتمسح بالأركان وذبح عندها. فما الفارق بين هذا وبين دين أبي جهل؟ على من يفرق بين هذا وذاك أن يأتي بدليل أو بصورة يحصل بها التفريق بين ما كان يفعل عند الأصنام والأنداد وما يفعل عند هذه القوة. ولكن الشيطان ضحك على هؤلاء وأغراهم وزين لهم هذا الفعل الذي هو فعل أبي جهل وأبي لهب، وليس فعل رسول الله ولا صحابة رسول الله. ونص أصحاب أحمد ومالك وشافعي بتحريم ذلك. وطائفة وإن أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن تحمل على الكراهة دي التحريم إحسانا للظن بالعلماء. نعم، يعني ما ورد عن بعض العلم أنه قد يكره تكره الصلاة، فهذا محمول على التحريم، كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه، لأن النصوص واضحة. النبي يقول: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من مساجد، ألا إني أنهى، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم يحمل هذا النهي الذي فيه لعنة على الكراهة، فالمراد بذلك كراهة التحريم عند من قال بالكراهة، إحسان للظن بالعلماء ولا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إيقاد السروج عليها، لما روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسروج. والصحيح أنه بلفظ زوارات، فكل ما لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. المساجد، يبقى إذن دل هذا على التحريم، وأن من اتخذ المسجد على القبر فإنه يدخل في اللعن. كذلك تعظمها بإيقاد السرج والشموع عليها، وقد صرح الفقهاء بتحريمه قال أبو محمد المقدسي: لو كان اتخاذ الصورج عليه مباحا لم يلعن من لم يلعن النبي من فعله، وقد لعن، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور تشبيها بتعظيم الأصنام. ولهذا قال العلماء: لا يجوز أن ينذر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك، فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، لأنه إيقاد القبور ما يجوز. اللهم إلا إذا كان شوارع حول القبور، هذه الشوارع تكون مضاءة، هذه الشوارع تكون مضاءة حول القبور، ويأتي من خلال هذه الإضاءة شعاع إلى القبور. أما القبور نفسها فلا يجوز إيقاظها أبدا، لكن يجوز إدخال المصابيح حال الدفن إذا كان سيحصل دفن ليلا، ولا أن يوقف عليه شيء لأجل ذلك، فإن هذا الوقف لا صح ولا يحل إثباته وتنفيذ. ليه؟ لأنه شرط في الوقف والنذر وكذا أن يكون طاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. بعض العلم قال يؤخذ من هذا من النص اللي هو لعن الله زوارات القبور أن الزيارة المنهية عنها إنما هي كثرة الزيارة وليس أصل الزيارة، واستدل على ذلك بصيغة المبالغة، وهذا كلام ضعيف، وهذا كلام ضعيف. وصيغة المبالغة هنا حاصلة لنفي الأصل وليس لكثرة الزيارة، ونظير ذلك قوله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. بظلام هذه صيغة مبالغة، هل يؤخذ منها أن الله يظلم المرة والمرتين والاثنين والثلاثة والأربعة؟ لا، فهذا لنفي الجنس نفسه، مثل قوله سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المرأة أيضا أن تتبع الجنازة، وإذا كانت المرأة منهية عن اتباع الجنائز فمن باب أولى الزيارة، من باب أولى الزيارة. ولأنه أيضا لم يعرض ذلك في عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حصل من عائشة إن صح مرة فإن هذا ما فهمته رضي الله عنها أنها كانت تتأول الحديث فزوروها على أن هذا للرجال والنساء، ولكن هذا القول قول غير صحيح، ولم يحصل أن نقل عن سادات الأمة من الصحابة ومن بعده من التابعين أن النساء كنا يزورن المقابر، بل لم يكن هذا معروفا، ولو كان معروفا لنقل إلينا، لو كان معروفا لنقل إلينا. ومنها أن عليه السلام نهى عن تجصيصها والبناء عليها، كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه. قيل هذا يحتمل وجهين: أحدهما البناء عليه بالحجارة وما يجري مجراها، والآخر أن يضرب عليه خباء ونحوه، وكلا الوجهين منهي عنه لعدم الفائدة فيه مع إضاعة المال وبكونه من صنيع أهل الجاهلية. نعم، سواء وبنى بناء بأحجار أو بنى بناء أو وضع خيمة عليه، كل هذا منهي عنه. وإنما القبر المشروع أنه يحفر في باطن الأرض ثم يجعل لحد في الشق الذي يلي القبلة، ثم يرد التراب الذي أخرج منه فيه ولا يزاد على نفس التراب. وإذا رددت التراب على ما يقارب الشبر أو الشبر، وهذا يكفي كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. أيضا الكتابة على القبور هذه منهية عنها، لا يجوز. ومنها أنه عليه السلام نهى عن الزيادة عليها من غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبر وأن يكتب عليه أو يزاد عليه. ومنها أنه عليه السلام نهى عن الصلاة عندها، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي مرفد الغنوي أنه عليه السلام قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، بعض الناس يقول لا بأس إذا كان القبر داخل المسجد، إذا صليت إلى غير القبر اجعل القبر في مؤخرة المسجد حتى تكون صلاتك لغير القبر، أما إذا كان في مؤخرة المسجد فإنه لا بأس به. وهذا كلام غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولم يأتي في النصوص الشرعية تفصيل ولا تمييز بين القبر إذا كان في قبلة المسجد أو القبر إذا كان في مؤخرة المسجد، بيد أنه إذا كان في القبلة هذا أشد. أما أصل النهي فإن النبي نهى عن بناء المساجد على القبور، فلا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور حتى ولو كانت هذه القبور إلى غير القبلة. والنهي يقتضي الفساد، وعليه في الصحيح أن الصلاة في هذه المساجد إذا كان الإنسان عالما بهذا الحكم فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. حتى صلاة الجنازة، صلاة الجنازة كذلك تدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قصد هذه البقاع. صلاة الجنازة يمكن الإنسان أن يصليها على المقبرة، لكن لا يصليها في مسجد مني على مقبرة. وما الفرق؟ الفرق أن هذه مقبرة المسلمين لا غلو فيها، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. أما هذه البقاع وهي المساجد التي بنيت على القبور فهذه بقاع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصدها وعن الإتيان إليها، وأنه يقتضي الفساد. فهذه بقعة لا بأس بإتيانها للدعاء إلى أصحابها والصلاة على من مات منهم إذا لم يكن الإنسان قد صلى، وأما هذه البقعة فمنهي عنها. ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ يبقى لا يجوز قصد البقعة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا به مساجد، وكلمة مساجد أعم من الصلاة نفسها، حتى العبادة تلاوة القرآن وكذا عند القبر هذا من اتخاذ القبور مساجد. كيف بقى بصلاة الجنازة؟ يعني لو أن الإنسان تحرى قراءة القرآن عند المقبرة يقرأ لله ظن منه أن هذا أفضل، فهذا من اتخاذها مساجد، هذا من اتخاذها مساجد، فكيف بالصلاة فيها؟ ولهذا لا يجوز دخول هذه المساجد وأداء الصلاة فيها حتى ولو كانت صلاة الجنازة. والأحاديث بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه كثيرة، وذلك لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد تقدمنا ابتداء عبادة الأصنام إنما كان من فتنة القبور، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب لاتخاذهم قبور أنبياء مساجد، وأن هؤلاء المرضى كانوا يصلون في المواضع التي دفن فيها أنبياءهم، إما ظنا منهم بأن السجود للقبور تعظيم لها وهذا شرك جلي، ولهذا قال النبي: اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، وإما ظنا منهم بأن التوجه إلى قبورهم حالة الصلاة أعظم وقعًا عند الله تعالى لاشتماله على أمرين: عبادة الله تعالى وتعظيم الأنبياء، وهذا شرك خفي. هذا اللعن لمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد. فكيف بقبور الأولياء أو بقبور الموتى؟ كيف بقبورهم إذا كان هذا في اللعن في اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فكيف بمن دونهم؟ وهذا أيضا نستفيده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله يهودا والنصارى، نستفيد منه أن ما جاء في القرآن قال الذين غلبوا على أمرين من اتخذنا عليه مسجدا، أن البعض يقول هذا شرع من كان قبلنا ولا يصلح أن يكون شرعا لنا، وهذا كلام غلط، لأنه لم يكن اتخاذ القبور مساجد شرعا عند أحد. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ إذن هم خالفوا بذلك، إذن هم خالفوا لما اتخذوا القبور مساجد، فكيف يقال هذا شرع من قبلنا؟ هذا ليس شرعا لمن قبلنا، هذا ليس شرعا لمن قبلنا حتى نقتدي بهم في ذلك. قال ابن القيم في إغاثتي نقل عن شيخ ابن تيمية رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر، ولهذا نجد كثيرا من الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في مساجد الله تعالى ولا في وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وكثير منهم يرجون من بركة الصلاة عندها ولديها ما لا يرجون في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي عليه الصلاة والسلام مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد الصلاة عندها، ووقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائها، لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة للشمس فيها، فنهى أمته عن الصلاة وإن لم يقصدوا ما قصده المشركون. يعني ينهى عن الصلاة حال طلوع الشمس ولو لم يقصد الإنسان التشابه بالمشركين حتى لو ما قصد بذلك. ولهذا العلماء يقولون بأن النهي عن التشبه يكون حرام ثابتا ولو لم يتوفر القصد لدى المتشبه بمن تشبه به، ليس بلازم اتحاد القصدين، لكن النهي منصب على اتحاد الصورتين. فمثلا واحد ذهب إلى هذه الأماكن وتعبد عندها وكذا، هذا منهي عنه لأنه شابه أصحاب القبور في ذلك وإن لم يقصد القبر، ولو قصد الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الإنسان أن يأتي هذه الأماكن لأن هذا من المشابهة لعباد القبور. وإذا قصد رجل الصلاة عند المقبرة متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله تعالى ولرسوله، حتى لو صلى لله لكن يعتقد شرف هذه البقعة. إنما أصلي في المسجد الحرام معتقد أن شرف البقعة نعم، لماذا؟ لأن ورد الدليل بذلك. والمخالفة لدينه فهذا عين المحادثة لله تعالى ولرسوله، والمخالفة لدينه وابتداع دينه لم يأذن به الله تعالى، فإن العبادات مبناها على الاستنان والاتباع لا على الهوى والابتداع. فإن المسلمين أجمعوا على ما علموا بالاضطرار من دين نبيه أن الصلاة عند المقبرة منهي عنها، فإن المسلمين أجمعوا على ما علموا بالاضطرار من دين نبيهم أن الصلاة عند المقبرة منهي عنها. يبقى هذا إجماع، ويأتي هؤلاء يخالفون هذا الإجماع، يأتي هؤلاء يخالفون هذا الإجماع الذين هم عباد القبور أو يزينون لعباد القبور هذه الصلوات عند القبور تعبد من دون الله. وفي هذا دليل على ضلال من زعم أن النهي عن الصلاة فيها مختص بالمقابر المنبوشة لما فيها من النجاسة الحاصلة بالنبش، وهذا أبعد شيء من مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو باطل من عدة أوجه. يعني بعض الناس يظن أن النهي عن الصلاة عند القبور نجاسة المقبرة وليس التحذير من الوقوع في الشرك وسد باب الذرائع إلى الشرك، يقول هذا للنجاسة، يقول هذا باطل من أوجه. أما أولا فلأن الأحاديث كلها ليس فيها فرق من المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة، وأما ثانيا فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبورا بأي مساجد، ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة الحاصلة بالنبش، لأن قبور أنبيائهم لا تنبش، ولو نبشت فيها من أطهر البقاع ليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله تعالى حرم عن الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون. يقصد أطهر البقاع يعني مش يقصد أن البقاع مفضلة، أطهر بقاع يعني إيه؟ يعني أنه ليس فيها نجاسة، ليس فيها نجاسة لأنها خلطت من أجساد الأنبياء. وحتى قبور المؤمنين فإنها ليست فيها نجاسة، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فإن البقعة لا تكون نجسة بوضع المؤمن فيها. وأما ثالثا فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا مقبرة الحمام، ولو كان ذلك النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر أولى من ذكر القبور. وأما رابعا فلأنه عليه الصلاة والسلام قرن في اللعنة بين متخذ المساجد عليها ومنقذ السرج لديها، فهما في اللعنة قرينان وفي ارتكاب الكبيرة سيان. ومعلوم أن إنقاذ السراج إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمها وجعلها أوثانا يوفض إليها، وكذلك اتخاذ المساجد عليها تعظيم الله وتعريض الفتنة بها، ولهذا قرن بينهما. وأما خامسا فلأنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فذكر عليه الصلاة والسلام اشتداد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبورا بمساجد عقيب قول اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، تنبيه منهم على سبب لحوق اللعن لهم وهو توسلهم بذلك إلى أن تصير قبورهم أوثانا تعبد، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. وأما سادسا فلأن فتنة الشرك والصلاة فيها ومشابهة عبادة الأول أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر، فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عن تلك المفسدة سدا لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصلي، فكيف بهذه الذريعة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك بدعاء الموتى وطلب الحوائج منهم اعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله تعالى ولرسوله، فأين التعلل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ يعني شوف نوي عن الصلاة وقت طلوع الشمس من أجل ألا يشابه المسلم المشرك في تحري الصلاة في هذا الوقت، ولأن الشيطان كان يتمثل فيقع سجودهم له، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أنه لم يخطر في بال المصلي هذه العلة، ومع ذلك كنا عنها، فكيف بالقبور التي يقصدها الناس متبركين بها؟ وبالجملة فإنما لو معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه وفاهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام مقاصده جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه عليه الصلاة والسلام، واللعن والنهي بالصيغة هي لا تفعلوا وصيغة إني أناكم ليس لأجل النجاسة الحاصلة بالنبش، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما نهاه عنه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي عليه الصلاة والسلام صيانة لحمى التوحيد من أن يلحقه الشرك ويخشاه، وتجريد له أن يعدل به سواه، فأبى أكثر الناس إلى عصيانا لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ الصالحين. هكذا ينبغي أن يحب الصالحين صالحون وأن يحب أهل البيت، مما دل على أن الشيطان إذا أراد معصية أو بدعة أو حتى شركا فإنه يدخل من ثوب الطاعة، ما يدخل من ثوب المعصية ولا من باب المعصية، يدخل من باب الطاعة حتى يأتي الإنسان إلى هذه القبور وهو على كامل اليقين أنه إنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يكون طاعة. ولعمر الله من هذا الباب يعينه دخل عباد يغوث ويعوق ونصر وسائر عباد الأصنام منذ كانوا ليوم القيامة، فإن هؤلاء جمعوا بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله تعالى أهل التوحيد حيث سلكوا طريقتهم وأنزلوا منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، وسلبوا عنهم خصائص الربوبية، وهذا غاية تعظيمهم وإكرامهم ونهاية طاعتهم ومتابعتهم. ولا تحسبن أيها المنعم علي باتباع الصراط المستقيم أن نهي عن اتخاذ القبور أوثانا والصلاة إليها وبناء المساجد عليها وإيقاد السروج لديها أن هذا غض من أصحابها وتنقيص لهم، كلا ليس هذا من تنقيصهم كما أحسبه أهل البدع والضلال، بل هذا من تعظيمهم وإكرامهم واحترامهم وسلوك فيما يحبون واجتناب عما يكرهون، وأنت ويم الله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وأنت على هداهم. نعم الصالح ما يغضب من هذا، الصالح ما يغضب من هذا، الصالح يعلم أن هذا الأمر موافق للشريعة. ولهذا لا نجد الصالحين يوصون بهذا أبدا، بل يحذرون من هذا. إذا كتب وصاياهم نهوا عن الغلو في قبورهم. وأما هؤلاء المبتدعون الضالون فقد نقصوهم في صورة التعظيم، فهم أبعد ناس من هداهم ومتابعتهم. هل الحسين دعا إلى عبادته؟ أبعد الناس. هل رسول الله دعا إلى عبادته؟ هل فاطمة دعت إلى عبادتها؟ هل علي دعا إلى عبادته؟ ولهذا علي رضي الله عنه حرق من ادعى فيه الألوهية في حياته، وخد لهم الأخاديد وأضرم لهم النيران، ثم دعاهم إلى الرجوع، فمن أبى قذفه في تلك النيران. فهم أبعد الناس من هداهم ومتابعتهم. كالنصارى مع المسيح، هل المسيح قال قولوا بأننا ابن الله أو أنا الله أو أنا ثلاثة؟ المسيح أول ما نطق قال إني عبد الله. كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى والرافض مع علي. فأهل الحق أحق بأهل الحق من أهل الباطل، هذه قاعدة. قاعدة من أولى الناس بأهل البيت؟ أهل السنة، وليس من يدعون أنهم هم سدنتهم والمدافعون عنهم، وأن معهم توكيلا، وكأن معهم توكيلا من أهل البيت بالدفاع عنهم. أعظم الناس تقديرا لأهل البيت هم أهل السنة والجماعة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فإن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، هذه قاعدة. فإن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فما بدعة تقوم بقلب الإنسان وبفعل وقوله إلا على أنقاض سنة، فتترك السنن وحل محلها البدع. ككأس الماء إن عبأته بالسنة كاملة فليس هناك محل للبدعة، وإن عبأته بالبدعة فليس هناك محل للسنة. وقد يشترك، تضع فيه نصف من السنن وتضع فيه نصف من البدعة. إذن إذا اشتغل الإنسان بالبدعة أعرض عن السنن، وهذا شؤم للبدعة. ولذا نجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من كان يتبع السنن ويحييها، مشتغلين بغيرها عما أمر به ودعا إليه. معرضين عن طريقة من كان يتبع السنن ويحييها، مشتغلين بغيره عما أمر به ودعا إليه، أو أمر به ودعي إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما يكون باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واختفاء أثرهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبوره والعكوف عليه واتخاذ أوثانا. فإن من اقتفى أثرهم كان سببا لتكثير أجورهم بالاتباع لهم ودعوة الناس إلى اتباعهم. فإذا أعرض عما دعوا إليه واشتغل بضده حرم نفسه يوم عن ذلك الأجر، فأي تعظيم واحترام له في ذلك. بالأمس كان رجل في الحرم فقال أنت من وين؟ أنت من أهل؟ أنت مقيم ولا؟ قلت له أنا عم أنا مقيم. قال في المدينة؟ قلت له لست في المدينة، معي تأشيرة وكذا لكن لست مقيم. قال هنيئا لمن هو مقيم بالمدينة، هنيئا له بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له هنيئا لمن اتبع رسول الله لا لمن جاور قبر رسول الله. أنا لسه بقول له هذا الكلام وما إن فرغت، حتى قام وانتفض وكان في الصف الأول. سكن هذا ما أدري بعد صلاة العشاء أو قبيل صلاة العشاء ما أدري. قام الرجل وانتفض انتفاضة واحدة وقال بل بجوار قبر رسول الله، مدينة رسول الله، لو لم يكن فيها رسول الله ما كان لها قدر ولا قيمة. وراح وساب الصف الأول ومشى وترك المكان مغضبا. وأنا ما زدت على أن قلت هنيئا لمن اتبع رسول الله لا لمن جاور قبر رسول الله. ماذا يستفيد من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما يستفيد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر سبحان الله كيف أن الجهل يفعل بأصحابه ما يفعل، وطبعا يظن الواحد أنك من هؤلاء أنك أهنت رسول الله. الآن أنت أهنت رسول الله وتهون من شأن القبر وغير ذلك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يغلو الإنسان فيه هو نفسه وهو حي. لما قالوا أنت سيدنا وكذا قال قل بقولكم أو بعض قولكم ما يستجرينكم الشيطان. ومنها أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتسويتها. هذا هدي النبي مع القبور, أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتسويتها, كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهيج الأسدي أنه قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته, يعني قبرا مرتفعا إلا سويته. فدل هذا على أن ما يفعل في بلدان المسلمين الآن من البناء أن هذا بدعة. ومن أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ عيدا, كما ثبت في سنة أبي داود بسند الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى على النبي هنا في الطريق, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان. وفي مسند أبي عدن المصري عن علي بن حسين أنه رأى رجل يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي, عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن أبي الحسين عن جد علي عن رسول الله. إذن هذا حديث مسلسل بإيه؟ بآل البيت, مسلسل بآل البيت. قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وقال سعيد بن منصور وساق بسنده عن عبد العزيز بن محمد قال أخبار سعيد بن أبي سويل قال رأني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وببيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيثما كنتم فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء منه عليه الصلاة والسلام. فإن قبره عليه الصلاة والسلام لما كان سيد القبور وأفضل قبرا على وجه أرضه قد نهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذه عيدا, فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم نوى عليه الصلاة والسلام قرن ذلك النهي بقوله ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وهو أمر بتحري النافلة في البيوت حتى لا تكون بمنزلة القبور. فدل هذا على إيه؟ على أن القبور لا يصلى فيها, لأن النبي قال تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها. فدل هذا على أن القبور لا يصلى فيها, هذه القبور العادية لا يصلى فيها, فكيف بالقبر الذي يعظمه الناس وبنوا عليه مسجدا؟ هذا من باب أولى. والصلاة في القبور باطلة, إذا صلى الإنسان في القبور في ساحة القبور بطلت صلاته, فكيف تصح في هذه المساجد التي بنيت على هذه القبور وعظم أصحابها؟ ونهى عن تحري العبادة عند القبر عند القبور ثم عقب بقوله وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيثما كنتم, وأشار بذلك إلى أن ما يناله منكم أن ما يناله منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه, فلا حاجة بكم إلى الاتخاذ عيدا كما اتخذ المشركون من أهل الكتاب قبور أنبيائهم وصالحيهم عيدا. فإن اتخاذ القبور عيدا هو من أعيادهم التي كانوا عليها قبل مجيء الإسلام, وقد كان لهم أعياد زمنية وأعياد مكانية, فلما جاء الإسلام أبدلها الله تعالى وعوض عن أعيادهم الزمنية عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى, كما عوض عن أعيادهم المكانية الكعبة البيت الحرام وعرفات ومنى والمشاعر. أعياد يعني يجتمع الناس فيها كل سنة. فعندنا الأعياد زمنية ومكانية, زمنية كالفطر والأضحى, ومكانية كهذا الاجتماع الذي نأتيه كل سنة عرفة ومينة ومزدلفة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبه من النصارى بالشرك وشبه من اليهود بالتحريف، فقال هذا أمر بملازمة القبري عليه الصلاة والسلام والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، وهذا أمر بملازمة القبري عليه الصلاة والسلام والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهي أن يجعل أو أن يجعل كالعيد الذي إنما ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال لا تجعلوا قبري بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول واقصدوه كل ساعة وكل وقت. هو قصده كده يعني المحرف جاء إلى النص لتجعلوا قبري عيدا. طيب فهموا كيف بقى؟ فهموا قال لا تجعلوا كالعيد تأتونه مرة أو مرتين ولكن عليكم بإتيانه كل وقت وكل ساعة. قال بل نص من هذا المراد إلى هذاك المراد، من هذا المراد الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن قصد هذا القبر والغلو فيه وغير ذلك، وأن يقصد الإنسان القبر فيشد الرحال إليه، نهى النبي عن ذلك. هم قلبوه فجعلوه ضد ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنك لا تأتيه مرة أو مرتين بل عليك أن تأتيه كل ساعة وكل وقت حتى لا يكون كالعيد، يكون مرة في السنة أو مرتين في السنة. سبحان الله، انظر لهذا التحريف. صدق حينما قال أخذ شبها من اليهود بالتحريف وشبه من النصارى في الشرك، فهم أشركوا بالقبر فشبهوا النصارى وحرفوا النص فشبهوا اليهود. وهذا محادة ومنقدة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم وقلب الحقائق ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى التدليس والتلبيس، إذ لا ريب أن من أمر الناس بمنازمة أمر واعتياده وكثرة انتيابه بقول لا تجعلوا القبر عيدا فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان، فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص حقيقة فينا. ولا شك أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه عليه الصلاة عليه السلام وسنته. وهكذا غيرت ديانات الرسل بماذا؟ بالتحريف، تحريف النصوص، تحريف النصوص. الشرك هنا كان بسبب تحريف النصوص، يبقى غيرت ديانات الرسل بالتحريف. ولولا أنه تعالى أقام لدين الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله، سبحان الله، فانتبست معلمه. لكن الله عز وجل حفظ هذا الدين، ومن حفظ لهذا الدين إلى آخر الزمان حفظه بثلة من العلماء في كل عصر من العصور يقومون ذابين عن سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خلفهم ولا من خذلهم. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا حديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. فإنه عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن الغالين يحرفون ما جاء به، وأن المبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجاهلين يتأولونه على غير تأويله. وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاث اللي هو طائفة المحرفة وطائفة المنتحلة وطائفة المتأولة. فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء الضالون لم ينه عن اتخاذ قبور أنبياء مساجد، ولم يلعن من فعل ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندها وأن يعتاد قصدها وإتيانها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟ وكيف يقول وصلوا عليه حيثما كنتم بعد قول لا تجعلوا قبر عيدا؟ وكيف لم يفهم أصحاب وأهل بيت من ذلك من فهموا هؤلاء الضالون الذين جمعوا بين الشرك والتعريف؟ قد سمعت فيما سبق أن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين نهى عن ذلك نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبر عليه الصلاة والسلام، واستدل بالحديث الذي رواه وسمعه من نبي الحسين عن جده علي وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الطاعنين. وكذلك ابن عم الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذ عيدا. يعني ولهذا العلماء نهوا أن تشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما تشد الرحال إلى مسجده، والقبر تبع. أما أن يشد الرحال إلى قبر رسول الله فهذا من ينعن، لكن شد الرحال لما يكون المسجد لا يكون للقبر، يكون القبر تبعا، يكون القبر تبعا. فلا يجوز إنسان أن يأتي من بلدي عامدا إلى القبر. للأسف الشديد الناس اليوم يسمون الحج هو الحج إلى قبر رسول الله، ولكن ترى عند الرسول ده جاي من عند الرسول، جايب له هدية من عند الرسول، هنيه لك زيارة الرسول، ما يقول الحج. كلمة الحج دي قد ليه؟ قد لا تأتي، فقط تكتب على الباب أو على الدار حج المبرور وذنب المغفور، إنما كقصد وتعبد قد لا يذكر الحج عن اللسان، أو يتاجر بالحج ليقال له الحج فلان. ولهذا إذا عاد من الحج وقال له يا أستاذ ولا يا إبراهيم أو يا علي يغضب غضبا شديدا. يعني أنفق 50,000 وتقول له بعد ذلك يا أستاذ، أو تقول له يا إبراهيم يا محمد، لا. فأكثر الناس على هذا، لك ريحة من عند الرسول، جلبية من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ما تبركوا بك يا أحمد، ولك أنت جاي من عند الرسول، مسحوا جلبيتك ولك أنت جاي من عند الرسول. نعم. قال ابن القيم في إغاثته نقل عن شيخه: فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم وكانوا له أضبط. يعني مخرج هذه السنة من المدينة حصل فيها غلو، ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حصل غلو فيه، ثم في اتخاذ القبور عيدا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ما يغضب لأجله كل من كان في قلبه وقار لله تعالى وغيرة على التوحيد وتقبيح للشرك وتهجير الكفر والبدع، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن مفاسد اتخاذها عيدا أن غلاة متخذها عيدا إذا رأوها من موضع بعيد ينزلون عن الدواب، ويضعون الجباه على الأرض ويقبلون ويكشفون الرؤوس، أو يقبلون ويكشفون الرؤوس وينادون من مكان بعيد ويستغيثون بمن لا يبدئ ولا يعيد، ويرفعون الأصوات بالضجيج ويرون أنهم قد ازدادوا في الربح على الحجيج، حتى إذا وصلوا إليها يصلون عندها ركعتين ويرون أنهم قد أحرزوا من الأجر أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبور سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملؤوا أكفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله تعالى بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكروبات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولي العاهات والبليات. ثم إنهم ينتشرون حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله تعالى مباركا وهدى للعالمين، ثم يأخذون في التقبيل والاستلام كما يفعل بالحجر الأسود في المسجد الحرام، لكنهم طبعا لا يقبلون الحجر فقط أو لا يقبلون ركنا فقط، بل يقبلون كل ركن في القبر وكل مكان في القبر. ثم يخرون على الجباه والخدود والله تعالى يعلم أنها لم تعفر، كذلك بين يديه في السجود، يكملون مناسك حج القبر بالتقصير والحلاق ويستمتعون من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم نصيب عند من هو الخلاق، ثم يقربون لذلك الوثن القرابين وتكون صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. ثم نراهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا، وهم قد خرجوا من ملة الإسلام. ثم إذا رجعوا يسألهم بعض غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام هذا، ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعيم وضلاليم إذ هي فوق ما يخطر بالبال، ويدور في الخيال، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد ما هو ذريعة إلى عبادة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما يقول إليه ما نهى عنه. والخير والهدي في اتباع وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. ومن جمع بين سنة رسول الله في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. طبعا دين محمد الصحابة ودين القبوريين لا يجتمع أبدا، فإنه عليه السلام نهى عن الصلاة القبور وهم يخالفون ويصلون عندها، ونهى عن اتخاذ المساجد عليها وهم يخالفون ويبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد، ونهى عن إقاد السرج عليها وهم يخالفون ويقودون عليها القنديل والشموع بل يقفون لذلك أوقافا، وأمر بتسويتها وهم يخالفونها ويرفعونها من الأرض كالبيت، ونهى عن تجسيسها والبناء عليها وهم يخالفون ويجسسونها ويعقدون عليها القباب، ونهى عن الكتابة عليها وهم يخالفونه ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، إلى غير ذلك مما ذكر مما نهى عن مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند القبور. والحاصل أنهم مناقضون لما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ومحدون لما جاء به، وقد آل أمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا القبور حجا ووضع له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا مسماه مناسك حج المشاهد. يا الله، طب والحج إلى بيت الله الحرام مرة في العمر هذا الواجب، لكن هؤلاء نظن أنهم يوجبون ذلك مرات ومرات مضاهاة منه قال رحمه الله مضاهاة منه يعني صاحب هذا الكتاب بالقبور للبيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظر بين ما شرعه النبي من النهي عما تقدم ذكر القبور وبين ما شرعه هؤلاء ومقصود من التباين، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره، منها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومن تفضلها على حب البقاء إلى الله، فإنهم يقصدون مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب، وذلك مما لا يفعلون في المساجد ولا يحصل لهم فيه نظير ولا قريب منه، وذلك يقتضي عمارة المشاهد وخراب المساجد، ودين الله الذي بعث فيه رسوله ضد ذلك. ولهذا كانت الرافضة من أبعد الناس عن العلم والدين إذ عمروا المشاهد وخربوا المساجد. ومنها اعتقاد النبي يكشف البلاء وينصر الأعداء ويستنزل الغيث من السماء إلى غير ذلك من الرجاء، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، فإن الشرك لما كان أظلم الظلم وأقبح القبائح وأنكر المنكر كان أبغض الأشياء الله تعالى وأكرهها له سبحانه وتعالى. إلى أن قال رحمه الله تعالى ولو أحسنوا الظن لوحدوه حق توحيده ولم يرجوا شيئا من غيره. ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عنه في ثلاثة مواضع من كتابه أنه ما قدر الله حق قدر، أي ما عرفوه حق معرفته. كيف يعرفوا حق معرفته؟ من يجعل له عدلا وندا يحب ويخاف ويرجو ويذل له ويسويه برب العالمين. ومعلوم أنه ما سووا أو سنون به تعالى في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، ولا قالوا إنها خلقت السماوات والأرض وإنها تحيي وتميت، وإنما سووها به تعالى في محبتهم لها وتعظيمهم لها وعبادتهم إياها، كما ترى على ذلك أهل الشرك ممن ينسب إلى الإسلام، كما قال سبحانه والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والإحياء والإماتة، يعني ما قالوا إنه بل يخلق ولئن لا ترزق وتحي وتميت. قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم. إذن التسوية في إيه؟ سووا برب العالمين في ماذا؟ في أنهم صرفوا حق الله لهذه الأنداد، فعبدوا الله وعبدوا الأصنام، ذبحوا لله وذبحوا للأصنام، فجعلوا هذه الأصنام مساوية لله عز وجل، فقبح الله المشركين الذين ألحقوا الحجارة والطين برب العالمين الذي له من أسماء الحسنى والصفات العليا ما هو به جدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومن الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها، ومن المشباب عباد الأصنام بما يفعلون عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها واتخاذ السدن لها، حتى إن عبادها يرجحون المجاورة عندها عن المجاورة عند المسجد الحرام. ومن النذر لها ولسدناتها، ومن المخالفة لله ورسوله والمناقضة لمشروعه في دينه، ومن إمات السنون حي البدع، ومن السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم. فإن جمهور العلماء قالوا السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول رب العالمين، إلى أن قال ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. وقد ثبت في الصحيحين أن عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ومنها إذا أصحابها فلهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما ذكر ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح يكره ما يفعله النصارى في حقه، وكذلك غيره من الأنبياء والعلماء والمشايخ يؤذي ما يفعله أشباه النصارى في حقهم، وهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال تعالى ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ما هم ضلوا السبيل، وقال تعالى يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومنها أن الذي شرعه النبي عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والاتعاظ. أما هؤلاء طبعا خالفوا، فهؤلاء عكسوا قلبوا الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاء وسؤال الحوائج واستنزال البركات منه ونحو ذلك، فصاروا مسيئين لأنفسهم وإلى الميت. فإنه عليه الصلاة والسلام لسد ذريعة الشرك نهى أصحابه في أوائل الإسلام عن زيارة القبور لكونهم حديث عاد بالكفر، ثم لما تمكن التوحيد من قلوبهم أذن لهم في زيارتها وبين فائدتها وعلمهم كيفيتها طارة بقوله وطارة بفعله، وذلك في الحديث الكثيرة، لكن نذكر عدة منها في الإذن وبعضها في التعليم وفي ضمنها بيان الفائدة. أما في الإذن فحديث أبي سعيد يقول في حاشية في غاثة الأفهام عن بريدة بدل أبي سعيد أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هجرا، رواه الإمام أحمد النسائي. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإن تذكروا الموتى، رواه مسلم. وأما في التعليم فمنها حديث سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا من قبر أن يقولوا السلام على أهل الديار، فرضي مسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وذكر حديث أيضا عائشة، وذكر حديث ابن عباس في زيارة القبور والدعاء لأصحابها. فينبغي إلى أن قال رحمه الله فينبغي لمن يزور قبر ميت أي ميت كان، سواء كان من أولياء الله تعالى أو من غيره من المؤمنين، أن يسلم عليه ويسأل له العافية ويستغفر له ويترحم عليه كما تقدم في الحديث، لا أنه يدعو صاحب القبر. فزيارة القبور تذكر بالآخرة ودعاء لأصحابها لا طلب للدعاء من أصحابها. وأما قراءة القرآن فجوزها بعض العلماء ومنعها البعض الآخر، وقالوا الزائر لابد أن يكون مشغولا بالاعتبار، وقراءة القرآن يحتاج صاحبها إلى التدبر وإحضار الفكرة فيما تلوه، وفكرتان لا تجتمعان في قلب واحد في زمان واحد. فإن قال قائل أنا أعتبر في وقت وأقرأ في وقت آخر، والقرآن إذا قرئ تنزل الرحمة، فلعل أن يلحق بالميت من تلك الرحمة شيء ينفعه، فالجواب من وجوه الأول أن قراءة القرآن وأن كانت عبادة، لكن كون الزائر مشغولا بما تقدم من فكرة والاعتبار في حال موتي سؤال الملكين وغير ذلك عبادة أيضا، والوقت ليس محلا إلا لهذه العبادة فقط لعبادة الفكر. ثاني أنه لو قرأ في بيتي وأهدى ثوابي إليه بأن قرأ بعد فراغ من قراءة اللهم اجعل ثواب ما قرأت لفلان الميت لوصل إليه، لأن هذا دعاء له بوصول الثواب إليه، والدعاء يصل بلا خلاف فلا يحتاج أن يقرأ على قبره. يعني إذا قرأ القرآن قال أهدي ثواب هذا للميت يقول هذا دعاء. طيب ما تدعو أنت مباشرة؟ قل اللهم ارحم الله وارفع درجته اللهم اكرم منزله وغير ذلك، لماذا تحتاج يعني إلى أن تهب هذا الثواب من القرآن له؟ ادعو له لأنه في النهاية هذا دعاء. والثالثة أن قراءته على قبره قد تكون سبب لعذابه أو لزيادة عذابه، إذ كلما قلت آية لم يعمل بها يقال له أما سمعتها فكيف خالفتها. فإذا كان كذلك فاللائق بالزائر أن يتبع السنة ويقف عندما شرع له ولا يتعداه ليكون محسنا لنفسه والميت. فإن زيارة القبور نوعان، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الشرعية هي التي أذن فيها رسول الله فالمقصود منها شيئان، أحدهما رجوع إلى الزائر والإعتبار والإتعاظ، والثاني رجوع الميت وأن يسلم عليه الزائر ويدعو له ولا يطول عهده به فيهجره ويتناساه. وأما الزيارة البدعية فزيارة القبور لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود عليها وأخذ ترابها ودعاء أصحابها والاستعانة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية والولد وقضاء الديون وتفريج الكروبات وغادة الأهفات وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد الأوثان يسألونها من أوثانهم، فليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق أئمة المسلمين إذ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم قالوا الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناه منه فأفاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطها كما انعكس شعاعه من المرآة الصافية والماء الصافي ونحوهما على الجسم المقابل له. ثم قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه الميت ويعكب بهمته عليه ويوجه قصده وإقباله إليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، نعوذ بالله، وكأنها أولاء يقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إلى أن قال وهذا بعينه هو الذي أوجب العباد القبور اتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها وتعليق السطور عليها وإيقاد السروج عليها وإقامة السدنة لها ودعاء أصحابها والنذر لهم وغير ذلك من المنكرات. والله هو الذي بعث رسله وأنزل كتبه لإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم، وهو الذي قصد رسوله إبطاله ومحو بالكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف هؤلاء الضالون المضلون في طريق ونقضوا في قصده وقالوا ما سبق بيانه بأن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله تعالى فإنه ينتفع بذلك. وبهذا السبب عبدوا القبور وأصحابها واتخذوا شفعاء على ظن أن شفاعتهم تنفعهم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. والله عز وجل قد علق الشفاعة في كتابه بأمرين، أحدهما رضاه عن المشفوع له والآخر إذنه للشافع، فعلم من هذا أن الشفاعة لا يمكن حصولها ما لم يوجد مجموع هذين الأمرين، وهو قوله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله عز وجل يقول أيضا لمن يشاء ويرضى، فبين سبحانه وتعالى أن المتخذين شفعاء مشركون كما قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذ الشفعاء وإنما تحصل بإذن الله تعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له، فمن اتخذ شفيعا من دون الله فهو مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، لأن الله عز وجل قال ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا كان أولى الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا توحيدهم وخلصوا من تعلقات الشرك وشوائبه، كما جاء في الصحيح حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد كنت أعلم يا أبو هريرة أنه لن يسألني أحد عن هذا قبلك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إلى أن قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في إغاثته: ما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما حدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه جانبه، حتى كان الصحابة والتابعون حين كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل فيه أحد، لا لصلاة ولا لدعاء ولا لشيء آخر مما هو من جنس العبادة، بل كانوا يفعلون جميع ذلك في المسجد. سبحان الله، ما دخل صحابي غرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرفة دفن فيها رسول الله، ولا وقف صحابي عند القبر سوى السلام، وهذا كان لمن قدم من السفر، ولم يكن الصحابة يعتدون أنهم يسلمون عليه كلما دخلوا كلما خرجوا كما يفعل بعض الناس اليوم، يعتاد إذا أتى المسجد أن يخرج من الباب الذي عند القبر حتى يسلم خروجا من عند هذا من الباب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف السنة. السنة إذا أتى الإنسان من سفر وصلى في المسجد وأراد الخروج أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وفقط، هذه السنة. وكان أحدهم من الصحابة إذا سلم على النبي ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا، بخلاف اليوم الناس يجعلون الوجوه إلى القبر، بل ويقفون في غاية الذل. أنا رأيت من يقف أمام القبر ويطأطئ رأسه ويبكي، رأينا من يبكي ورأينا من يطأطئ رأسه ورأينا من يرفع يديه. قال سلمة بن وردان رحمه الله: رأيت أنس بن مالك يسلم على نبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، وهذا مما لا نزاع فيه بين العلماء، وإنما نزعون في وقت السلام عليه. قال أبو حنيفة رحمه الله: يستقبل القبلة عند السلام أيضا، ولا يستقبل القبر. وقال غيره: يستقبل القبر عند السلام خاصة. ولم يقل أحد من أئمة الأربعة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، يعني مما لا نزاع فيه أنه عند الدعاء يتجه القبلة، لكن اللي تنازعوا فيه هل وقت السلام يتوجه إلى القبر ولا يمضي؟ فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة عند السلام أيضا ولا يستقبل القبر. وقال غيره: يستقبل القبر عند السلام خاصة. ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة عن مالك ومذهبه بخلافها، وكذلك الحكاية المنقولة عن الشافعي رحمه الله كان يقصد دعاء عند قبر أبي حنيفة، فإنه من الكذب الظاهر. نعم. والحاصل أن الميت قد انقطع عمله ومحتاج إلى من يدعو له ويشفع لأجله، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال عوف بن مالك: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من خطاياك كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، وابدله دار الخير من داره وأهل الخير من أهله وزوج الخير من زوجه، وادخله الجنة وعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. يقول عوف لما سمع الرسول يقول: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، لدعاء رسول الله على ذلك الميت، رواه مسلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد روى أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذه سنة رسول الله في أهل القبور بضعا وعشرين سنة، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين. فبدل أهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل لهم، فإنهم بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه أو بالدعاء به، وبدلوا الشفاعة له بالاستشفاع به، وقصدوا بالزيارة لشرع رسول الله إحسانا إلى الميت وإلى الزائر، قصدوا بذلك سؤال الميت والإقسام بعلى الله، وخصصوا تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة، وجعلوا حضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في المساجد وأوقات الأصحار. ومن المحال أن يكون دعاء الموتى والدعاء بهم والدعاء عند قبورهم مشروعا وعملا صالحا، ويصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله، ثم يظفر به الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فإن كنت في شك من هذا فانظر هل يمكن بشرا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها؟ سبحان الله، على الجمعة يقول ومن إشكال في ذلك أن يأتي الإنسان هؤلاء، يأخذ الرجل أولاده ويذهب إلى القبور ويقضي يوما ويفرج عن نفسه وكذا وكذا، وما الإشكال؟ فعلي جمعة وأحمد عمر هاشم وهؤلاء سبحان الله الذين دعوا إلى عبادة القبور ودعوا إلى أولياء، أحمد عمر هاشم انظر ماذا يقول، يقول أفلست أفلست الرأسمالية وأفلست الاشتراكية وأفلست الشيوعية وفسدت الديمقراطية وكذا، ولا طريق للناس إلا الصوفية، ما في طريق يسلكه الناس إلا الصوفية، فإنه لا يعلم منحرف واحد منتسب لهذه الطريقة سبحان الله. ويقال له صوفية من؟ صوفية الشاذلي ولا صوفية الدسوقي ولا صوفية من؟ ولكل شيخ عندهم طريقة، كما قال قائلهم وعدد الطرق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق. طيب أي طريقة نسلكها؟ والحق واحد ولا يتعدد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وأما أثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كنت لتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور، ولا تقول هجرة أي فحشة، وأي فحش أعظم من الشرك عندها قولا فعلا. وأما أثار الصحابة فأكثر من يحاط بها، ومن ذلك ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه صلي عند القبر فقال القبر القبر. قال ابن القيم في إغاثته، وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة أو المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم، من المستقر عند الصحابة ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه، فإنه لعله لم يره أو لم يعلمه قبرا وذهل عنه، فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه. هذا حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رحمه الله فلو كان الدعاء والصلاة عند القبور فضيلة أو سنة أو مباحا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علما لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكنهم كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من هؤلاء الخلوف الذين ضلوا عن الطريق المستقيم، كذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيل، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله من الأمصار عدد كثير وهم متوافرون، فما منهم من استغاث عند قبر أحد ولا دعاه ولا دعا به ولا استنصر به، فلو كان وقع شيء منها لنقل، إذ من المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على النقل. فحينئذ يتبين أن الدعاء عند القبور والدعاء بأربابها لا يخلو إما أن يكون أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا، فإن كان أفضل كيف خفي علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم، فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم، وتظفر به الخلوف علما وعملا، ولا يجوز أن يعلموا ويزهدوا فيه مع حرصهم على كل خير، لا سيما إذا ظهر لهم حاجة فاضطروا إلى الدعاء، فإن المضطر يتشبث بكل سبب وإن كان فيه كراهة تنما، وهم كيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء ويعلمون فضل الدعاء عند القبور ثم لم يقصدوا؟ هذا محال طبعا وشرعا. فتعين القسم الآخر الذي هو أنه لا فضل للدعاء عند القبور، ولا هو مشروع ولا ماذون فيه، بل هو مما شرعه عباد القبور ولم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا. وأنكر وذكر إنكار الصحابة على ما هو دون ذلك، فذكر إنكار عمر رضي الله عنه على الذين يصلون في أماكن صلى فيها رسول الله، وذكر أيضا قطع عمر رضي الله عنه للشجرة التي بايع تحتها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال رحمه الله: فمن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما علي أهل البدع والضلال اليوم في هذا الباب، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب. صدق والله، ما بين هؤلاء وهؤلاء، ما بين السلف الصالح وما كانوا عليه من حفاظ على التوحيد وسد لكل ذريعة تفضي إلى الشرك، وبين ما عليه الناس اليوم من محاربة التوحيد وفتح جميع الأبواب إلى الشرك، بل وإثيان الشرك نفسه الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء أنها قالت: دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. وذكر قصص ومواقف عن التابعين رحمهم الله تعالى في البكاء على زمن الغربة، كما ذكر عن الحسن البصري، وذكر عن أنس أيضا رضي الله عنه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالمعرض عن التوحيد مشرك وكافر شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى. الله أكبر، الله أكبر، هذه عبارة عظيمة، هذه عبارة عظيمة. فالمعرض عن التوحيد مشرك وكافر شاء أم أبى، إذا علم هذا وأعرض فهو مشرك شاء أم أبى. والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فما بعد التوحيد إلا الشرك، وما بعد السنة إلا البدعة. فإن قيل: فما الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم بأن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا موتا ولا حتى منشورا؟ قيل: أوقعهم في ذلك أمور، منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله بل جميع الرسل من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك، ومنها أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله ويتناقض دينه، وما جاء به كحديث: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه، وأمثال هذه الحديث. ومنها حكايات حكيت لهم عن أهل تلك القبور أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منه، كان عندي كذا فذهبت فدعوت ففرج الله كربه وزلهم، كانت امرأة ليتلد فذهبت إلى القبر الفلاني فدعوت فولدت، كان ابني مريضا فذهبت إلى القبر الفلاني فدعوت فشفاه الله عز وجل. حكايات وروايات، ولهذا هم يقومون على يقيمون دينهم على الكرامات المخترعة. والمقصود أن الشيطان يلطف كيده الإنسان بتحسين الدعاء له عند القبر وجعله أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الأسحار، فإذا قرر ذلك عنده ونقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بصاحب القبر والإقسام على الله تعالى به، وهذا أعظم من الذي قبله، فإن شأنه تعالى أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. قال ابن بلدجي في شرح المختار: ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك، لأنه لا حق المخلوق على خالقه. أو يقول في دعائي أسألك بمعقد العز من عرشه. وعن أبي يوسف جوازه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا بذلك، ولأن معقد العز من عرشه لما يراد به القدرة التي خلق الله تعالى بها العرش مع عظمته، فكأنه سأل الله بأوصافه. وما قال في أبو حنيفة وأصحابه أكره كذا، فهو عند محمد حرام، وعند أبو حنيفة وأبو يوسف هو الحرام أقرب، وجانب التحريم عليه أغلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة نقلا عن شيخه: هذه الأمور المبتدعة عند القبور على مراتب أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها، كما فعل كثير من الناس، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام، ولهذا يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب في بعض الأزمان كما تمثل عباد الأصنام، فإنه يدعو من يعظمه فتمثل له الشيطان ويخاطبه بعض الأمور الغائبة، فإن الشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر وسائر الكواكب ودعاها فإن الشيطان ينزل عليه وخطبه ويحدده بعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو الشيطان، فإنه وإن أعان الإنسان ببعض مقاصده لكنه يضره أضعاف ما ينفعه. وكذلك يوجد بعباد القبور عند القبور أحوال يظنون أنها كرامات وهي من الشيطان، ولهذا شيخ الإسلام نفسه وضع كتابا ماتعا وسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومن عظيم كيده ما نصبه للناس من أنصاب والأزلام التي هي رجس من عمل الشيطان، قد أمر الله تعالى المؤمن باجتنابه وعلق فلاحهم بذلك الاجتناب، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأنصاب جمع نصب أو نصب بضمتين أو بالفتح والسكون، نصب إما نصب وإما نصب، وهو كل ما نصب وعبد من دون الله من شجر أو حجر أو وثر أو قبر. قال مجاهد: وقتادة وابن جريج كان حول البيت أحجار، وكان أهل الجاهلية يعظمون تلك الأحجار ويعبدونها ويذبحون عليها ويشرحون اللحم عليه، وهي ليست بأصنام وإنما الصنم ما يصور وينقش، وأصل اللفظ الشيء المنصوب الذي يقصد من رأاه. فمن الأصنام ما نصبه الشيطان للناس من شجرة أو عمود أو قبر وغير ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره، كما أن عمر رضي الله عنه تعالى لما بلغ الناس ينتبون الشجرة التي بيها تحتها النبي أرسل فقطعه. وأبلغ من ذلك أن قال: وأبلغ من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أنها تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، حتى تسوى بالأرض، يعني يقولون هذه أعظم فسادا من مسجد الضرار الذي قضى الله عز وجل فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اراد الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا، لا تقم فيه ابدا. فهذا اعظم من مسجد الضرار، لان هذه المساجد اشرك بالله فيها بجميع انواع الشرك، من دعاء، من نذر، من استغاثه، من ذبح، من سجود، من صلاة لها، فما بقي شيء عندها إلا فعل، حتى أنك تجد هناك الخاشعين، هناك أكثر من الخاشعين لله عز وجل. في الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: انظر رحمكم الله تعالى أينما وجدتم سدرة أو شجرة يصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. إلى أن قال رحمه الله: ولقد أنكر السلف التمسح بحجر المقام الذي أمر الله تعالى أن يتخذ منه مصلى، كما ذكر أزرقي في كتاب مكة عن قتادة في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا أن يمسحوه، بل اتفق العلماء على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فالصحيح أنه يستلم ولا يقبل، عند الركن اليماني اللي هو سابق الحجر هذا يستلم يمسح ولكن لا يقبل، ويكبر عند إذا استلم، أما إذا ما استطاع الإنسان أن يصل إليه فلا يكبر ولا يشير، بخلاف الحجر الأسود فإنه الذي يقبل ويشار إليه، إذا لم يستطع إنسان أن يصل إلى الحجر فيقبله أو يمس بشيء ويقبله أو كذا فإنه يشير إليه. نعم، فدل هذا على أن المقام يصلى عنده ولا يمسح ولا يستلم، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عنده فقط، كما قال عمر رضي الله عنه: لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل قوله: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عباد الأصنام، كما قال السلف من الصحابة والتابعين: فإن الشيطان ينصب لهم قبر رجل معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا واجعله وثنا فقد تنقص وهضم حقه، فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته ويكفرونه، وما ذنبه إلا أنه أمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. وأما الأزلام فقال سعيد بن جبير: كانت لأهل الجاليه حصيات، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها، أي طلب بها ما قسم له. وقال أيضا: هي القدحان أو القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم، مكتوب على أحدهما أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي، فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإذا خرج الذي علي أمرنا ربي فعلوا ما هموا به، وإن خرج الذي علينا أن ربي تركوا. سبحان الله، وما علاقة هذا بما بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ وقال الأزهري: وأن تستقسم بالأزلام أي أن تطلب من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين، أمرني ربي نهاني ربي، هذا معنى الاستقسام، أن تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين. وقال الزجاج: الاستقسام بالأزلام حرام، ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل طلوع النجم كذا، أو اخرج لأجل طلوع النجم كذا، لأن الله تعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وذلك دخول في علم تعالى الذي هو غيب عنا فهو حرام. ويدخل فيه الفأل الذي يفعل في زمننا ويسمونه فأل القرآن وفأل دانيال، فإنهما من قبيل الاستقسام بالأزلام، فلا يجوز استعمالها ولا اعتقادها، لأن فيها الخير عن الغيب والتطير بالقرآن العظيم، لأن فيها الخبر عن الغيب والتطير بالقرآن العظيم، يعني إذا خرجت الحجارة أمرني ربي تخرج، نهاني ربي ما تخرج، فكأنك تخبر عن الله أنه ما أرد لك هذا السفر، أو أرد بك أو أراده لك، ما أرضى بك هذا الأمر أو أراده لك، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. وكل هذا يحدث من الشيطان، تعددت الأنواع سبحان الله، وتعددت المخالفات، والشيطان لا ييأس، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: لأزينه في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، وقال: ولأغوينهم أجمعين، وقال تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك نعم سلطان إلا من اتبعك من الغوين. فالشيطان يتفنن في المعاصي وفي البدع وفي الشركيات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما واحدا وقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة كثيرة عن يمين هذا الصراط وهذا الخط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فواحد يجيء من بدع، والبدع كثيرة، واحد من قبل التجاهم، واحد من قبل الاعتزال، واحد من قبل الأشاعرة، واحد من قبل الصوفية، واحد من قبل الحزبية، واحد من قبل الإخوانية، واحد من قبل التبليغية. المهم في النهاية يصرف الناس إيه؟ عن دين الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال رحمه الله: وإنما الفأل التيمن والتبرك بالكلمة المرافقة للمراد كالراشد والنجيح، لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. يعني واحد مثلا مسافر وماشي، فواحد نادى قال: يا ناجح يا غانم. فمثل هذه ينشرح الصدر لها، وليس أن الإنسان يعقد عليها إقبالا أو إيه؟ أو رجوعا، ما يعقد لا إقبال ولا رجوع، وإنما ينشرح الصدر. هذا معنى الفأل الحسن، كلمة طيبة. كلمة طيبة يعني إيه؟ يعني إنسان بينشرح صدره مثل ما ينشرح صدره للريح الرائحة الطيبة، ومثل ما ينشرح صدره للمنظر الطيب وكذا، فينشرح صدره للكلمة الطيبة، لكن لا تمضيه ولا إيه؟ ولا تمنعه. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد ويا نجيح. والحاصل أن عباد الله الصالحين إذا عرض لهم أمر من أمور الدين والدنيا يستخيرون الله تعالى فيه بالاستخارة التي رواها البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واغدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وأما أهل الفسق والجهلة الذين ضلوا عن طريق الهدى، فإن أحدهم إذا عزم على أمر ذهب إلى المنجم والكاهن وصاحب الرمل والحصى فيلعبون بعقله ويزداد بسؤالهم جهلا وخسارا، ويصدقهم بما قالوا له ويعطيهم على ذلك أجرة، ولا يعلم ذلك المسكين أن ذلك يهدم دينه ودنياه، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا فسأله عن أمر ثم صدقه بما أخبر به لم تقبل صلاة 40 صباحا. وفي رواية: من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والكاهن والمنجم سواء كان برمل أو حصى أو شعير أو غير ذلك. والمقصود أن كثيرا من الناس ابتلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهين وطلب علم استأثر الله تعالى به واستبد، فهذه للعلم وتلك العمل. هذه فائدة مهمة، الأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والأزلام للتكهين وطلب علم استأثر الله تعالى به، فهذه للعلم وتلك للعمل. ودين الله مضاد لهذا وهذا، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لإبطالهما. يعني الأزلام تكهين تخبر عن علم الله عز وجل، والأنصاب أصنام وأحجار تعبد من دون الله، فالأنصاب للشرك والأزلام للتكهين، فهذه للعلم وتلك للعمل، وكل منهما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان الفرق من هذه الرسالة على الطريق بين المدينة والقصيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن يجعل هذه الخطوات شهيدة لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.